لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قتلوهم وما رعوا لرسول الله إلا في آله وذماما، ما كفاها قتل الوصي وشبليه وأبنائهم إماما إماما. والتعدي على الميامين حتى لم تغادر من تابعيهم هماما. والتعدي على الميامين حتى لم تغادر من تابعيهم هماما بأبي من بني النبي إماما، جرعته بنو الطليق الحماما. بأبي من أقام حيا وميتا عمد الدين والهدى فاستقاما. بأبي من بكى عليه المعادي والموالي له بكاء الأيام. آخ لحد يا زهرة فرقوا عنك أولادك، دايم على أولادك مجرى حفادك، شربك عليهم مدمعك والنوح زادك، وما أحد يا زهرة مات منهم موت عينه. آخ منهم قضى بالسام يم الحسن مظلوم، ومنهم قضى بالسيف يم حسين مهضوم، وظلت منازلهم خلية مقصد البوم. وانت على الأولاد يا زهرة حزين، طوسوا أرض بغداد منهم ضمت بدور وكوفان ليهم يا حزينة صارت قبور وبكربلا اللي ذبحوا في يوم عاشور واجسادهم ظلت على الرمضة رهينة آخ صاحت مدريش جنيت في دهركم يا أهل البيت حتى رماكم بالبلا ويدي التشتيت وشلك عليهم يا دهر حتى استوفيت ومدريش جنوا وياك حتى ما اخذ قضاك لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الآية الكريمة ضمنان تشير إلى أهمية العبادة وأن الإنسان خلق حتى يعمر الأرض بعبادة الله سبحانه وتعالى. العبادة إما على مستوى الجانب الطقسي كالسجود والركوع والقيام والقعود والصيام والطواف والحج وإلى ذلك، أو على مستوى الامتثال في كل أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى ونهي من نواهيه. الامتثال عموما، الله خلقنا لنعبده، لكن أمام هذه العبادة لابد وأن تكون المعرفة، لأن المعرفة إنما هي التي تجلي العبادة وتجعلها ذات قيمة. فإذا عرف الإنسان ربه عبده أحسن العبادة، أحسن العبادة. أما إذا لم يعرف ربه، طبعا إحنا ما راح نعرف ربنا بمقداره بقدره، وإنما بحجمنا. ما عندنا من قدرة نعرف الله، حتى هالمعرفة السطحية مطلوبة طبعا، أنه خالق الخلق وأن هذا الخلق ما وجد إلا بتصويره وتكوينه، فهو العلة التامة في إيجاد هذا الكون. فلذلك لابد وأن نتعرف على هذا الرب ولو من خلال النظر إلى الكون والمسببات التي أمامنا، السماء، الأرض، النجوم، الكواكب، المخلوقات من بشر ومن حيوان ومن نبات، من جماد، من كذا، من أنوار. كل هذه المخلوقات على الإنسان أن يتأمل فيها ليرى أنها مسببات لمسبب هو العلة التامة في الخلق، وهو الله سبحانه وتعالى. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. فإذا المعرفة، المعرفة حتى تكون العبادة ذات قيمة وذات حرارة وذات وجود، كنت كنزا لم أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. يعني لو واحد يقول له تعال أنت اعبد الله وهو ما يدري شنو الله، وش أسوي؟ قال اركع اسجد طوف بالبيت. منو هذا الإله؟ فلا بد من أن أعرفه على الأقل، حتى هاي المعرفة السطحية، مو المعرفة، مو بالضرورة المعرفة يعني اللي يعرفها الفلاسفة وعلماء الكلام، وليس بالضرورة المعرفة التي يعرفها الأنبياء، لأن ما راح أقدر أوصل. هذه المعرفة السطحية قد تقودني إلى، نعم، إلى العبادة الخاضعة الخاشعة، فأكون يكون عندي علم بمقدار معين وبحجمي أنا سأخشع بعد ذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما نال إنسان درجة معرفة بالله سبحانه وتعالى أكثر، كلما كانت عبادته خاشعة لله أيما خشوع. ولذلك مسألة العبادة هي في الواقع المعيار، العبادة الخالصة هي المعيار الذي يميز الإنسان. عبادة تقوم على التقوى حتى تكون مقبولة، إنما يتقبل الله من المتقين. العبادة التي تكون على معرفة، على معرفة. العبادة التي تقوم على التفكر، عبادة من دون تفكر ما لها قيمة. التفكر بوحده هو عبادة في حد ذاته، بل هو أفضل من العبادة التي نحن نعرفها كطقوس وكذا. تفكر ساعة أفضل من عبادة 70 سنة. تفكر، تأمل في مخلوقات الله للدلالة على الله سبحانه وتعالى. زين، فلذلك نلاحظ الروايات كثيرة في الحث على التفكر. وإذا شوف الواحد خاشع، انجي إلى عبادة الإمام الباقر عليه السلام صاحب هذه الليلة، ونحن في أجواء العبادة، نحن في أجواء الصلاة وفي أجواء الحاج وفي أجواء قراءة القرآن والذكر والدعاء، وهذه الأجواء العظيمة، الأجواء الروحانية لا بد وأن تتوفر في كل حاج. ترى إحنا مو بالضرورة أن نكون خاشعين فقط في وقت الصلاة أو في وقت الطواف، حتى وإحنا قاعدين هنا في الفندق أو في البناية هنا. هذه العمارة تضمنا كأسرة واحدة من نساء ورجال، كلنا أسرة اليوم لما عدنا هذه الفرصة، ونحن في إقامة هذه المناسك إن شاء الله. منذ خرجنا من البحرين إلى أن نرجع، علينا أن نعتبر أنفسنا أسرة واحدة، نتعاون من أجل إنجاز هذه العبادة العظيمة. كل منا يتعاون مع الآخر، ونرفق بالضعاف منا، وخصوصا النساء نحافظ عليهن، ونعم، لأنهم في الواقع يحتاجون إلى من يسندهم ويعضدهم. وكذلك أي إنسان ضعيف، ويكون هذا المجتمع المصغر الآن عن المجتمع العالمي الكبير مجتمعا متعاونا متحابا، نعم، متعاضدا، حتى ننجز ما أردنا إنجازه من هذه، نعم، الرحلة الإيمانية العظيمة. وأن نعمل على إيجاد أجواء روحية في كل حركاتنا منذ خروجنا من البحرين إلى رجوعنا، خلي يكون الجو كله أو أكثر جو روحي ومعنوي. ترى من الخطأ أن يكون الإنسان لاهيا ما بين الفرضين، ما بين الفريضتين، بين صلاة الصبح مثلا وصلاة الظهر. خلي بعد يوجد إليه جو روحي، مو بس فقط الجانب جانب الصلاة، خلي يوجد جو روحي معنوي في هذا المجتمع المصغر، لأن القهقهة والفراغ الزائد يضيع علينا الوقت. وأيضا يعني أنا أرجو 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 بكل محبة وبكل نعم صدق أن لا يغلب علينا اللهو في الجلسات والضحك الزائد، وخصوصا أخواتنا النساء. يعني أحيانا ربما تسمع مثلا ضحكات عالية، هذه خصوصا وجود رجال وشباب وكذا لا تتناسب في الواقع. اضحكوا واستأنسوا وأنتم فرحانين بلا إشكال في هذا الموسم وأنكم وفقتم لذلك، لكن الضحك كان الأئمة عليهم السلام يضحكون، ولكن جل ضحكهم التبسم. كان الإمام الرضا عليه السلام يقول عنه إبراهيم بن العباس الصولي كان جل ضحكه التبسم. والإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول عنه المؤرخون إذا نظرت إليه نظرت فيه علامات الأنبياء وملامح الأنبياء، إذا مشى تجد الهيبة تجلله، إذا جلس في المجلس يهيمن. أي المؤمن يذكرك بالله، أنت بمجرد أن تنظر إليه يربطك بالله سبحانه وتعالى. أما إذا قعد قهقه زائدة الضحك يذهب ببهاء المؤمن كما في الرواية، يعني ارتفاع الضحك وارتفاع القهقهات. زين، جو العبادة مطلوب، جو الخشوع مطلوب، حتى نتزود في هذه الفترة 15 يوم أو أكثر أو أقل، نتزود من الجانب الروحي، حتى إذا رجعنا البحرين وصير حياتنا كلها أو أكثرها مسيطر عليها الجانب الروحي والمعنوي والعبادي. الإمام عليه السلام كما يقول عنه المؤرخون كان كثير الصلاة كثير الذكر، كان يصلي في اليوم والليلة 150 ركعة، وكان كثير قراءة القرآن، وكان كثير الدعاء. معروف عن الإمام الباقر بأنه هو الذي شق العلم وفتح باب العلم على مصراعيه، وجاء من بعده الإمام الصادق مكملا دور هذه الجامعة العظمى التي نعم أسساها أو أسسها الإمام الباقر وامتدت إلى حياة الإمام الصادق عليه السلام. لكن لم يشغله حتى المسائل العلمية والمباحث العلمية، لم تشغله عن عبادة الله أبدا. كانت العبادة هي الشيء المهيمن، العبادة والتقوى والزهد والذكر. نعم، فلذلك إذا نظر إليه الإنسان قال هذا رباني، يعني رجل رباني يذكرك بالرب، يذكرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا علماء عندنا، فقهاء، مراجع، هكذا كانت أجواؤهم، ولذلك إذا نظرت إليه تقول هذا عليه سيماء الأنبياء وسيماء الأئمة وسيماء العلماء المتقين الورعين. صحيح مطلوب العلم ومطلوب المعرفة، ولكن الخشوع مطلوب أيضا ومرتبط بالعلم والمعرفة. لهذا كان الإمام عليه السلام تقول عنه الرواية إذا قام للصلاة اصفر لونه وارتعدت فرائصه وتغير حاله. يسألون ما هذا الذي يعتريك عندما تقوم للصلاة؟ قال أتدرون بين يدي من أنا سأقف؟ بين يدي جبار السماوات والأرض، كأبيه الإمام السجاد عليه السلام تماما. وكان كثير الذكر، نعم، وكان حجه يلفت الانتباه في الواقع حتى يتعلم الناس من حجه. يقول أفلح أحد أصحابه: حججت مع الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، فلما نظر إلى الكعبة ارتفع صوته بالبكاء. قلت له: سيدي خفض صوتك، الناس ينظرون إليك. قال له: ويحاك، إليك عني، إني أرفع صوتي بالبكاء لعل الله ينظر إلي نظرة رحيمة فأفوز بها. أكو بعض الناس يستحي من البكاء في الجانبين، في جانب البكاء من خشية الله وفي جانب البكاء على الحسين، هو من خشع ومتأثر لكن ما يحب يبكي، ما يحب يرتفع صوته. لا تستحي أبدا من البكاء، سواء كان من خشية الله أو من، نعم، عند البكاء على الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، والبكاء عند أهل البيت أو على أهل البيت. فإن البكائين يوم القيامة يكونون فرحين عند الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة الناس كلهم يبكون، والذين يبكون في الدنيا خشوعا ويبكون على الحسين هم الفرحون وهم المسرورون. كل عين باكية يوم القيامة إلا عينان: عين بكت من خشية الله، وعين بكت على مصاب أبي عبد الله الحسين. يقول: فطاف بالبيت أسبوعا. يقول أفلح طاف بالبيت أسبوعا، يعني سبعة أشواط، ثم جاء عند المقام وركع ركعات، ولما فرغ جعلت أنظر إلى موضع سجوده وإذا بموضع سجوده مبلل بالدموع. هكذا كان حج الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي رواية أنه كان في الحج يحف به الناس فيستفتونه ويفتيهم، فإذا رأوا غزارة علمه تعجبوا، حتى أن البعض ما يعرفونه فينظرون إليه ويسمعون خطابه ويسمعون إجاباته على المسائل الشرعية، مسائل منى، مسائل عرفات، مسائل، نعم، مزدلفة، مسائل الطواف، مسائل السعي، مسائل الذبح، مسائل الرم، مسائل كذا، وهو يجيب من دون توقف، حتى انبهر الكثير ممن لا يعرفه بغزارة علمه وسعة علمه، فيقولون: من هذا؟ فينبري صاحبه إليهم ويقول: هذا حجة الله على الأرض، هذا أبو جعفر محمد بن علي الباقر، أبوه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فيعرفهم به فينبهرون بمقامه وبنعم شخصيته العلمية والروحية والمعنوية. لهذا أنا اخترت هذا الموضوع فيما يتعلق بعبادة الإمام، لأن إحنا محتاجين أن نزود روحنا يعني ونتعلم من الإمام العبادة والجانب العبادي، حتى نتزود من سيرة أئمتنا صلوات الله. وإحنا مشكلتنا ما نقرأ، علينا أن نقرأ، لا نقتصر على الخطيب. ترى الخطيب ما راح يتحكى لك تفاصيل عن أئمتك، خليكم عندكم كتب عن أئمتكم، نعم، وعن سيرتهم. ترى سيرتهم هي أحسن سيرة في الوجود، سيرة محمد وآل محمد. كانت للإمام شخصية مؤثرة في الواقع، مؤثرة شخصية علمية، شخصية عبادية، شخصية أخلاقية، حتى كان الناس يلهجون باسمه. ما حدا بالسلطات المروانية أن تصب جام غضبها. ليش إحنا ما لنا ذكر والذكر إلى هذا الرجل هشام ابن عبد الملك؟ هو الذي دس السم للإمام، قال هذا وجود خطر، هذا وجود خطر يضايقنا، يضيق علينا الخناق، فدسوا له ذلك السم. في الواقع الظلمة أرادوا أن يحرموا الناس من عطاءات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، ولكن مهما حاول الظالمون إخفاء نور أهل البيت إلا أن نورهم نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. لو أن قتلهم سينهي حياتهم لما بقي ذكرهم إلى الآن بهذه الصورة. يعني الليلة اش كثر آلاف منابر تذكر سيرة الإمام، علم الإمام، فضل الإمام، أخلاق الإمام، كأن الإمام موجود بيننا من خلال قراءة سيرته والاستماع إلى منهجه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الأئمة أصلا كرامتهم على يد أعدائهم، ما يخافون من هذا المصير، هم يتمنون لقاء الله في كل لحظة وفي كل ساعة. ولكن إحنا علينا الخسارة، إحنا اللي نخسر وجود الإمام، وإلا مثل هالإمام الباقر الذي شق باب العلم وسمي باقرا كما ورد في الحديث عن الإمام عن النبي صلى الله عليه وآله، يسمى الباقر لأنه يبقر العلم بقرا، يعني يشق طرقه للناس حتى يعرفوا العلم ويعرفوا نعم المعرفة الروحية والمعنوية ويعرفوا أخلاقهم من خلال سيرة هذا الإمام عليه السلام ومن خلال علم الإمام صلوات الله عليه. فشق نعم العلم وبقره بقرا، فأول من سماه الإمام، وذلك في وصية أو في نعم كلام للإمام للنبي صلى الله عليه وآله إلى جابر ابن عبد الله الأنصاري، دخل عليه وهو يقبل الحسين قال أتحبه؟ قال نعم سيدي يا رسول الله. قال إنك ستدرك ولدا من ولده اسمه علي، إذا كان يوم القيامة نادى المنادي ليقم زين العابدين فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف، ويولد لعلي هذا ولد اسمه محمد يبقر العلم بقرا، يسمى الباقر، يبقر العلم بقرا، فإذا أدركته فأبلغه مني السلام. آخر عمره جابر يجلس في مسجد النبي ويصرخ يا باقر يا باقر، قالوا لقد خروف جابر، يصرخ بعالي صوته، يعتجر بعمامة سوداء ويجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويصرخ يا باقر يا باقر. قالوا أوجن باقر؟ قال لهم ما جنن نعم أوجن جابر؟ قال لهم ما جننت، وإنما أنا أنتظر وعد حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله. يوم من الأيام كان يمشي في طرقات المدينة فرأى أطفالا ومن بينهم طفل، نظر إليه شاف شمائله قال بني تمشى أمامي، فتمشى ذلك الطفل قال شمائل رسول الله من أنت بني؟ قال أنا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فضمه إلى صدره وقبل بين عينيه وقال جدك رسول الله يسلم عليك يقرأ عليك السلام. فجاء الإمام الباقر يركض إلى علي بن الحسين قال أبتاه لقد فعل جابر كذا وكذا، قال أوقد فعلها فأخفي نفسك. صور الظرف شلون، يعني أنا أخاف عليك ترى من الأمويين ربما يقتلونك وأنت في بدايات عمرك، اخفي نفسك لأن هؤلاء يتحينون الفرصة في أن يتخلصوا من أهل بيت من آل بيت محمد صلى الله عليه وآله بأي طريقة. هذا يدل على أنه كان الإمام السجاد يعيش ظرفا صعبا في أيام حكم الأمويين، وفعلا ترى على كل حال. والإمام الباقر أيضا صبوا جامهم عليه، جام غضبهم عليه، وعاصر الوليد ابن عبد الملك، وهذا من أطغى الطغاة ومن أشقى الأشقياء، هذا الذي يضع القرآن على الجدار كهدف ويرميه بالسهام حينما فتح القرآن فقرأ هذه الآية، شاف أول آية طلعت إليه واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فوضع القرآن هدفا للسهام وجعل يضربه بالسهام ويمزقه ويقول أتوعدني بجبار عنيد، أجل أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. هذا حكام من حكام المسلمين، هذا الوليد، هذا من حكام المسلمين، حكام المسلمين يتعاملون مع القرآن بهذه المعاملة. فإذا كان هكذا مع القرآن، ما حاله مع حملة القرآن؟ وجاز دورها هشام ابن عبد الملك، وهو الذي أمر والي المدينة بأن يدس السم للإمام عليه السلام. بالله أريد منكم أصواتكم هاليوم، إحنا أمام إمام عظيم ومظلوم ومهضوم، قطعوا أحشاءه بالسم وغدروا به. نعم، هذا الإمام العظيم أحس بحرارة السم فجعل يتقلب على الفراش وهو ينادي وجدا ومحمدا وعليا وأما وفاطمة، استدعى ولده الإمام الصادق، قال بني إني أرى ما بي وقد دنا أجلي، إذا أنا مت فغسلني وحنطني، نعم كفني حنطني، صل علي ووارني بالبقيع. ثم التفت إليه وقال له الله الله في أصحابي، دول أصحابه طلبة مدرسة اللي دربهم وعلمهم ودرسهم ورباهم، هاي في الواقع مهجة قلبي، هؤلاء حصيلة عمري، دول ربيتهم وعلمتهم، الله الله في أصحابي يا بني. قال تقر عينك يا أبتا لأجعلن الواحد منهم في المصر لا يحتاج إلى أحد، من العلم يعني راح أخليهم علماء عظماء يعتمد عليهم، تعتمد عليهم الأمة، لأجعلن الواحد منهم في المصر لا يحتاج إلى أحد، بل الناس يحتاجون إلى علمه. قال أبتا ليش توصينا هالوصية الأخيرة، غسلني كفني إن شاء الله يطول عمرك يا أبتا. قال لا، لقد دنا الأجل وقرب الرحيل، يصيح يا ابن الدن ليا واستمع لوصيتي، انت غسلني وكفني واري جنازتي، يا ابني بوصيك بوصية لا تحن لمصيبتي. إلى من إذن أبكي؟ أنت الآن على الفراش وفي ساعاتك الأخيرة، إلى من أستبقي البكاء بعدك؟ يصيح يا ابن الدن ليا واستمع لوصيتي، انت غسلني وكفني واري جنازتي، يا ابني بوصيك بوصية لا تحن لمصيبتي. إذن لمن؟ قال نوح للي بكربلا بالخيل رضى وجثته. إذا ما تضم صوتك وياي ترى ما أقدر أواصلها. ماذا تقول أبتا؟ أنت بهذا الحال ولا أبكي عليك، قال نوح يا ابني للذي حز وكريم بكربلاء ومن قفاه قطع وراسه ودم من احراغ السلف وجثته ظلت على حر الصعيد مجدله وشاله وبراسه وروسه لو علي لو نسوته. هنا بكى الامام الباقر قال له ابتاه توصيني أن لا أبكي وأراك قد ارتفع نحيبك. قال مصيبة هي التي أقضت مضجعي ليلا ونهارا وأقضت مضاجع آل البيت كلهما وخصوصا أبي زين العابدين. ما هي هذه المصيبة؟ مصيبة العباس هذا الشباب اللي عمره 24 سنة 34 سنة وتقطع إربا إربا على وجه الأرض. قال لو كان العباس موجودا لبكى. إذن شنو هالمصيبة؟ مصيبة علي الأكبر الذي قال عنه الحسين على الدنيا يعني ما أريد الدنيا من بعدك على الدنيا بعدك العفا. قال لو كان الأكبر موجودا لبكى. إذن أي مصيبة هذه؟ معلوم مصيبة الحسين وما جرى عليه من قبل شمر وما جرى عليه من خيل الأعوجية. قال لو كان الحسين موجودا لبكى. شنو هالمصيبة اللي أقضت مضاجعكم أهل البيت؟ قال وقفوا ذيك الوديعة أم شتف بمجلس يزيد. إيه أصحاب غيرة لا لازم تصيحون وتبكون. وقفوا ذيك الوديعة مشتفة بمجلس وصاحوا عليهم خوارج في السكك مثل العبيد. آخ 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 اسمع ولدي جدك السجاد يا ابني مغللينا بالحديد وراس جدنا بالرمح تلعب الريح بشيبته. ايه هذه من اعظم المصايب. احدهم رأى الامام القائم قال له تقول لأندبنك صباحا ومساء. اي مصيبة هذه التي تجعلك تندب صباحا ومساء؟ قال وقوف عمتي في مجلس يزيد. مرحبا بدموعكم وصرخاتكم. ولهذا زينب من حقها أن تعاتب ومن حقها أن تخاطب أهلها وخصوصا كافلها أبو فاضل. تقول لا دمعة عتب بعيوني يا راعي الجود شفت موقف ويا ليتك كنت موجود. اسمع شفات حسين قاموا يضربوها بعود شفات الجان جد الهادي يلثمها معروف الاخت لا كان عدها اخوان طول الدهر يا أبا الفضل ما تنهان. منو يصدقها زينب توقف بديوان مكتوفة بحبل ويزيد يشتمها. إيه الشماتة اللي وصل يعني وردت وحصلت من يزيد ما حصلت شماتة مثلها. على زينب وعلى أخوات زينب والنساء. تدري شو يسوي هذا الملعون يزيد؟ كان يأخذ العصا ويضع العصا على رأس الهاشمية ويقول: من هذه؟ يقولون لهذه سكينة. ثم يضع العصا على رأس امرأة أخرى: من هذه؟ هذه ليلى، هذه رملة. بعدين وضع العصا على رأس زينب، قال: من هذه؟ قالوا: هذه التي يسمونها فخر المخدرات. خليني عاتب خويا، خليني امر واحد يا ابو الغيرة مأذيني. اجا واحد يا ابو الشيمة وسطر عيني. اسمح لي بطول شوية في هالابيات هذه ما دام اشوف دمعتكم قاعدة تتحرك. والله إن شاء الله يقر عينكم عندما تفتحوا أي عيونكم في الآخرة فتجدون هذه الدمعة كاللؤلؤ تقدم إليكم وتكون شافعة لكم يوم القيامة. والدمعة يوم المحشر يعرضوها على الرسل حتى بثمن ما يثمنوها، يقلهم محمد من إلي جيبوها، لحسين ودوها وذاك ينطي أجر راعيها. دمعتك إليها قيمها، مو كل وقت أنت تبكي لأن دمعة غالية، بس على الحسين وعلى أهل البيت تتمنى أي لحظة تنهرق دموعك على الحسين وتتوفاق. هنا عاد سامحنا شيخنا شيخ جعفر، شو الشعراء شلون يوصفون الحالة؟ اللي عندك خبر مؤلم يا قمر عدنان، أسولف لك يا خويا بدخلة الديوان، يا خويا يزيد سب أمي وضحك مروان. ترضى أحد للزهراء يشتمها؟ أعيد لك البيت بعيدة، حتى لو ما تتحمل بعيدة، خلي دموعك تجري على الزهرة وعلى الحسين، امزج الدمعتين. أسالف لك خبر قاسي يا قمر عدنان، أسالف لك يا خويا بطبة الديوان، يا خويا يزيد سب أمي وضحك مروان. ترضى أحد للزهراء يشتمها؟ بكى الإمام الباقر، بكى الإمام الصادق، ارتفعت الضجة في البيت الهاشمي وأحسن، وعند احتضار الموت غمض عينه وأسبل يداه ومد رجله وعرق جبينه وسكن أنينه، قرأ آية من الذكر الحكيم أطبق فاه. أريد الجميع يقف إجلالا لروح الإمام، أطبق فاه وفاضت روحه الطاهرة. أين الصارخون وإماما؟ أين المنادون ومحمدا وباقرا؟ غسله وكفنا وحنطا وحملت الجنازة وشالوا بنعشه للبقيع شبول وسباع ودارة النسوة بحفرة مكسرت الأضلاع. سمعوا ونين أم البتول بباطن القاع تنادي يا خلق الله اشتعل قلبي بسعيرة كشفوا اللحد عني أبطلع لابني اليوم قطعوا كبدي مثيل كبدة بحر الاسمو وبعدي يا شيعة في عزا جد المظلوم أبكي على اللي جثته ظلت عفيرة حفرة وضريحة وقاملة الصادق يواري وارتفعت الضجة من عيالة وجواري ولما انقضوا كلهم من وداعة وبواكي قام ابنه الصادق واسدب الحفيرة والسدب بحفرته ومن القلب ذاب ما شاف ضربة بجثته ولا عاين صوا ولا شال من جسمه سهم لا شلع نشا ولا عاين من الخيل أضلاع كثيرة آخ آخ ما شاف خيل داست صدره لا نزع سهما من بدنه لا رأى جرحا في جسمه. ماذا تريد أن تقول سيدنا؟ قال يا أريد أقول يا ساعد الله قلب أبو محمد السج من عاد يلحد والده ويدفن الأجساد 70 جثة اللي دفنها كهول وولاء بقبور ناس وناس حطهم في الحفيرة آخ شيخ العشيرة بار يا جثة بلا راس حطوا على صدر الطفل محمود لنفا وراح الشريعة ولحد جنازة العبة والأكبر وأخوانا بكتر شيخ العشير يلي بوادي كربلاء قاسمني الأهوال من بس بيتين ثلاثة وبعدين يتولى اللطم إن شاء الله أخونا الرادود الكبير أبو مصطفى يلي بوادي كربلاء قاسمني الأهوال من صغر سنة مكتف أيدينا بالحبال لأن الإمام الباقر كان موجود في كربلاء لكن صغير السن ذاك الوقت ولكنه رأى كل المصائب يلي بوادي كربلاء قاسمني الأهوال من صغر سنة مكتف أيدينا بالإحبال يا أبويا يا الباقر تفجعني وتسافر يا أبويا يا قاس العطش قاس الأسر بالساط جلدونا بس ما يشوفونا بيجة لو تدمع عيونا يا أبويا يا الباقر يا ابويا يا الباقر تفجعني وتسافر يا ابو ويشوف عماتها سيرة وما لها محامي وزينب تنادي في العيدة ما ترحموا ويتامي يا أبويا يا الباقر تفجعني فير يا أبو يشوف عماتها سيرة وما لها محامي زينب تنادي في العدا ما ترحموا ايتامي وبحابل واحد دخلكم مجلس الفاجر وامك امامك يصحبوها وتكسر الخاطر يا ابويا يا الباقر تفجعني
مباشرة
يا ابويا يا الباقر